أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يجوز أحد الصراط عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب أو كتب له على الجواز، أو من كتب له علي الجواز. لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه الرواية، رواية المفضل من بن عمر في ما يرويه ما يرويه في أحداث القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأيضا ما يرتبط بمقام وأبحاث الرجعة. وصلنا طبعا إلى هذا المنعطف، يعني لا زال الكلام في قراءة هذه الرواية مع ربما شيء من التوضيحات إذا وفقنا حتى ندخل إلى الأبحاث الأخرى. قال الراوي يرويها عن الإمام الصادق سلام الله عليه: وتقص عليه يعني السيدة الزهراء سلام الله عليها، لأن كان الكلام وقفنا عند هذا المقطع. قال: وقد تقص عليه ما أصابها بعده من بعض المنافقين على ما هو مذكور في بعض الأحاديث من أنها همت بكشف خمارها والدعاء عليهم، حتى خرج إليها أمير المؤمنين من داخل الدار محمر العين حاسرا، وألقى ملاءته عليها وضمها إلى صدره، وقوله لها: يا بنت رسول الله، قد علمت أن أباك بعثه الله رحمة للعالمين، فالله الله أن تكشفي خمارك وترفعي ناصيتك، فوالله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لا أبقى الله على وجه الأرض من يشهد أن محمدا رسول الله، ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم ولا دابة تمشي على الأرض ولا طائر في السماء إلا أهلكه الله. فهذا مقطع من المقاطع التي ترويها بعض الروايات في ما يرتبط مظلومية الصديقة الزهراء سلام الله عليها. ثم قال عليه السلام: ويشكو إليه أمير المؤمنين حمله لفاطمة، يعني أمير المؤمنين يشكو للنبي صلى الله عليه وآله، هذا كان شكاية الصديقة سلام الله عليها لأمير المؤمنين أو للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الآن شكاية الأمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله. ويشكو إليه أمير المؤمنين حمله لفاطمة في سواد الليل، والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم إلى دار المهاجرين والأنصار. هذا ما ذكرت في الروايات بأن الإمام أقام الحجة على الجميع، من ضمن الوسائل التي استخدمها هذه الوسيلة تذكيرهم ببنت النبي وعهد النبي وما ذكره النبي من ما يرتبط به من في حقه المغصوب وما إلى ذلك. من ضمن الوسائل هو أنه طاف على بيوت المهاجرين والأنصار لإقامة الحج عليهم، ولا غرابة في ذلك، لأنه البعض قد يستهجن بالكيف يعني يخرج زوجته وأطفاله لتذكير هؤلاء مثلا بما نسوه من عهد وما إلى ذلك. قلنا هذا من باب إقامة الحج عليهم، وهذا نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وآله عندما في قصة المباهلة أخرج من؟ نفس أخرج هذه الوجوه الطاهرة، أخرج السيدة الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين والحسن والحسين، أخرج أمام جمع كبير من المسلمين وغير المسلمين وهم النصارى، وأقام الحج عليهم. إذن هذه عبارة وشعار، تعبيرنا الآن شعار حضاري في إقامة الحج على هؤلاء، حتى ربما في الآن في المعاطفات التاريخية من يقرأ ومن يتابع يجد بأن خصا لمن كانت مثلا عائلته مثلا أو أسرته تتميز ميزات علمية وما إلى ذلك، تكون كل المرأة والأولاد والصغير والكبير دور في حفظ نهضته وما إلى ذلك. على كل حال هذا أحداث حتى ينقل معنا احنا في بعض ما يرتبط به حدث تاريخي. على كل حال في الحجاز هنا احدى زوجات العلماء الكبار قامت وتكلمت بشكل كبير امام الحاكم انذاك، وقضية ليست بعيدة يعني، وما كان لها الاثر الكبير في تخليص هذا العالم الجليل وما الى ذلك. وهذه امور ليست مستهجنة لك يرد في ذهن الانسان انه كيف واقعا يخرج كذا، ومثل هذه الاشكال تطرحوها هنا وهناك، قضية مرتبطة بحفظ الدين. نحن أصلا مأمورون في الشريعة إذا توقف حفظ الدين على خروج الأطفال والنساء وكل ما يملكه الإنسان يجب عليه أصلا، ولا أن يدخر شيء يخاف عليه، بل لابد أن يخرج الكل ويهب الكل لحفظ الدين إذا تعرض الدين للخطر والزوال. نفس هذا منعطف خطير جدا عاشه أمير المؤمنين، وبالتالي اقتضى منه هذا الأسلوب الذي من خلاله يلقي الحجة على هؤلاء. واضح. قال ويشكو إليه أمير المؤمنين حمله لفاطمة في سواد الليل والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم إلى دار المهاجرين والأنصار يذكرهم بالله ورسوله وعهده الذي بايعوا الله ورسوله وبايعوه عليه في أربعة مواطن في حياة رسول الله، وتسليمهم عليه بأمرة المؤمنين في جميعها، يعني في كل هذه المواطن الأربع سلموا عليه. يعني هذا تكشف رواية لطيف بأنه مو فقط في يوم غدير خوم، هناك مواطن أخرى كذلك هم سلموا هذا بالأمرة لأمير المؤمنين. هذا جيد واحد يتابع هذه المواطن والروايات كذا جيدة. قال في حياة رسول الله وتسليمهم عليه بأمرة المؤمنين في جميعها، فكل يعده بالنصر في يومه المقبل، يعني عندما يلقي الحجة عليهم يعدون أمير المؤمنين، يقول له إن شاء الله غدا تعبير نقف معك ونتحالف معك أو ما شاكل ذلك، ولكن ينقضون إلا من طبعا وفى بعهده. قال فكل يعده بالنصر في يومه المقبل، فإذا أصبح قعد جميعهم عن ثم يشكو إليه أمير المؤمنين المحن العظيمة التي امتحن بها بعده، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقوله لقد كانت قصتي مثل قصة هارون مع بني إسرائيل، وقولي كقوله لموسى يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، فصبرت محتسبا وسلمت راضيا، وكانت الحجة عليهم في خلافي ونقضهم عهدي الذي عاهدتهم عليه يا رسول الله، ما لم يحتمل وصي نبي من سائر الأوصياء من سائر الأمم، يعني إشارة إلى المحن والابتلاءات التي مر بها أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى الصديقة الزهراء وعلى أهل البيت، ما مر بها سائر من الأوصياء والأنبياء السابق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذي نبي كما أذيه، هذا بعض يعني مضمونها أنها هكذا، يعني إشارة إلى أنه أذي في ذريته وأذي في أهل بيته. يقول حتى قتلوني بضربة عبد الرحمن بن ملجم. لطيف، هذا إشارة إلى أن عبد الرحمن بن ملجم يعني هذا هو المبرز إن صح التعبير لقتوى، إلا كل الذين اصطفوا ضد أمير منهم أرادوا قتله في النتيجة والتخلص منه، كلهم من أولهم إلى آخرهم إلى معاوية، من أولهم إلى معاوية، هذا الخط الذين ماذا أبعدوا أهل البيت وحاصروا أهل البيت كلهم أرادوا اقتيال أهل البيت، وبالتالي قتل أمير المؤمنين، بعد قتل الحسن، وهكذا صار لما المعصومين سلام الله عليهم إلا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالنتيجة بأن الإمام يقول حتى قتلوني، هذا يكشف عن أنه معادلة كبيرة جدا للتخلص من أمير المؤمنين، مو فرد واحد تعبيرنا فقط تعبير محب واحدة وكذا، وقالت لا مهري اغتيال. لا، القضية أصلا هي معادلة كاملة. البعض المحققين يناقش أصلا فكرة وجود قطام أساسا، هل موجودة أو لا، وإذا وجدت هل هي المحرك الأساس في اغتيال أمير المؤمنين؟ هذا على كل حال كلام عند جملة محققة لا يصمد أمام التحقيق. قضية مرتبطة بقوة الشر الكبرى المعادية لأمير المؤمنين التي أرادت ماذا؟ التخلص منه سلام الله عليه، اللي شنت عليه الحروب، اللي حاولوا بكل جهدهم أن يتخلصوا منه. هذا أداة تنفيذ النتيجة، والنتيجة هو أشقى الأشقياء بالنتيجة. وعلى كل حال من الظلمة الذين واقعا صففوا الواجهة. قال حتى قتلوني بضربة عبد الرحمن بن ولجم عليه اللعنة، إلى أن قال ويقوم الحسن إلى جده. الآن شكاية الإمام الحسن سلام الله عليه. الآن قد يكون يأتي واحد سؤال، يعني ثمرة، يعني الآن ثمرة إبراز مثل هذه الأمور في زمن النبي أو في الرجعة مثلا أو كذا، يعني ترد بعضهم يقول هذه أمور عفى عليها الداء، بعضهم لا يقول مثلا ما لها معنى، يعني خلاص نريد أن ننهض بالأمة الآن بتعبيرنا بوجود الأمة، لماذا هذا ما فيها أي؟ بالعكس، ذكر ما تقدم من محن ومصائب وابتلاءات، هذا مثل الآن أنا أقربها بالحالة الحضارية الموجودة. كل حاكم يسقط يفتح كل ملفاته، كل حاكم يسقط تفتح جميع الملفات، من أول مسك السلطة إلى كانت القضية صغيرة أو كبيرة، حتى لو كانت ورط باغتيال طفل من الأطفال تفتح للملف وتبرز ظلامة ذلك الطفل. صحيح؟ فكيف بالقضايا الكبرى مهلاك الحرث والنسل؟ نفس الشيء، هذه من باب هم إلقاء الحجج، ولكن نفس يوم القيامة، القيامة هم كذلك فيه إبداء لكل هذه المظلوميات وإبراز للمكامن المظلومين واستضعافهم في الأرض. والله عالم بالحقائق، هذا مقتضى الإنصاف ومقتضى العدل الإلهي، بتعبيرنا توضع الحروف النقاط على الحروف، يتضح من الحق ومن أهله، ويتضح الباطل ومن أهله، وهذه مسألة مهمة. واضح؟ قال ويقوم الحسن إلى جدي فيقول يا جدا بلغ اللعين معاوية قتل أبي، فأنفذ الدعي اللعين زيادا إلى الكوفة، فأنفذ الدعي اللعين زيادا، يعني فاعل هنا معاوية لكن الدعي اللعين هذه أوصاف لزياد، فأنفذ الدعي اللعين زيادا إلى الكوفة في مائة ألف وخمسين ألف مقاتل، 150,000 مقاتل، فأمر بالقبض علي وعلى أخي الحسين. علشان تعرفوا أن هذه من واقعا، هذا اللي كنا دائما نقول بأن القراءة مثل هالروايات يقضنا عن ناقش بعض في السنة في جملة من الدلالات كذا، بحث آخر يخب تختلف حسب المباني، لكن كلامنا التتبع في الروايات، ولو في الرواية ثور الضعيف، ما أقول هذا الرواية ضعيف، لا رواية صحيحة، ولا يعني النتيجة تختلف حسب المباني، لكن كلامي هنا بأن حتى لو فرضنا روايات ضعيفة لا يعني الغفلة عنها، لا يعني بتعبيرهم أرميها عرض الحائط، لا، فيها أسرار، فيها حقائق تنبهك على بعض الأمور. كل خبر الضعيف له حسنات كثيرة جدا، هذا بحثناها في أبحاث فصول معرفية في أهمية الخبر، وذكرنا جملة من ضمنها مرتبط بمعرفة جملة من المستحبات، جملة من المكروهات، دعم لل قراءة التاريخية. على كل حال يساهم حتى الخبر الضعيف، يساهم حتى في ما يرتبط بالتواتر فضلا عن الاستفاضة، له على كل حال له الخبر الضعيف لا يعني الخبر المكتوب أو الخبر المقطوع بكذب نستجير بالله، لا لا لا، خبر ضعيف ترى سنده قد يكون في الواقع حق. لاحظ؟ فمن هنا نحتاج إلى مو فقط والله فقط نصف جهدنا على دراسة السند وبالتالي يلغى المتن وحجية المضمون، بالعكس جملة من أعلامنا المحققين يقدمون حجية المضمون على حجية السند كما تعلمون. هذه مسألة مهمة. على كل حال شاهد من هذا الكلام بأنه تجد بأنه الآن الإشكاليات مثلا، لماذا الإمام الحسن يقاتل مثلا، لماذا الإمام الحسن عمل هدنة، لا نقول الصالح، هي هدنة في الواقع مع معاوية. شوف أحد أسوات تذكرتها الرواية أنه بعث 150,000 للقبض واقتيال الحسن والحسين، معاوية هو إنسان عادي ساكت، إذا استطاع أن يتخلص من أمير المؤمنين، خوف سهل عليه التخلص من إيه؟ من الحسن والحسين. فكل خطة الثانية ما هي الخطة الثانية أصلا، اجتذاذ أهل البيت من جذورهم. فإذا قتل الحسن والحسين نتيجة خوف يقتل بعد أبنائهم، لن يبقى أحد. فالإمام سلام الله عليه خوف عارف بكل هذه المعادلات، أقل شيء أقل شيء أقل شيء خوف. لو فرضنا لم ما نقول بأنه مثلا إمام يعيش حالة علمية خاصة مثلا علم لدني، افترض لا علمه بمعادلات الواقع الخارجي، لا يقال أنه لا يفهم شيء في السياسة نستجيره بالله، ولا يعرف الحالات العامة والقواعد العامة للتعامل مع الأعداء وكيف أصلا يخطط العدو. نحن أقل شيء نقول واحد مثلا عنده خبرة عسكرية، خبرة استراتيجية، يعرف مكان من القوى الضعف في الطرف المقابل، يعرف كيف يتعامل مع الأعداء وما إلى ذلك. كيف الإمام الحسن أقل شيء ننزله هذه المنزلة؟ أقل شيء، هو أعظم شأنا وأعلى بلا إشكال. لكن علمه الإمام، علم الإمام الحسن بين شايل 150,000، هذا ما هو الحل أصلا لهم؟ الحل هو مصارعتهم قتالهم في ظرف أصلا مع أصلا لا أصلا مع كل الأسباب ونشأ الضعف المترامية في جيشه سلام الله عليه. طبيعي الإمام يقدم على مثل هذه الخطوة كما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله في صلح الحليبية أو حد كثير أو بعض المنعطفات في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين سلام الله عليه نفسه لما قبل تحكيم مر سم تجرعه الإمام سلام الله عليه، ولكن بعد هذه المعادلة. فشاهد هذا من المقاطع اللي تنبهنا مثل هذه الرواية بأنه أكثر من 150,000 بقيادة بن أبي بن زياد بن أبي لاقتيال الحسن والحسين سلام الله عليه، واضح. ولذلك واقعا روايات التتبع كما يرى بعض المحققين من أساتذتنا، واقعا بحث شيق هذا ومهم وقاعدة في قراءة التاريخ، يعني لا يمكن عزل روايات أهل البيت الواردة عن الأمة سلام حتى لو قيل عنها ضعيفة عن قراءة التاريخ، لابد أن تتابع. يعني بحار الأنوار مثلا روايات عديدة فيما ترتبط تاريخ النبي والأنبياء والنبي والأمة سلام الله عليه، توقفك على منعطفات أصلا أنت تعتمد فقط على والله تاريخ الطبري وتاريخ فلان وفلان، هذا حرق الجزء، هذا مضافا إلى أنه في النتيجة هذا يتبع عقيدة ومنهج هو في نقله سوف يحابي كثير من الأمور، يعني مقص الرقابة دائما معه، الحاكم المشرف عليه دائما فوق رأسه. توقع ماذا يأتي؟ سيرة ابن هشام هذه مختصرة لسيرة من؟ الكاتب تاريخ قد أقدم من ابن هشام مختصرة، أصلا أفقدنا كثير من الشواهد والقرائن التاريخية، وهكذا بقية الأحداث. يعني كشاهد لطيف ما نأتينا به أو لم نأتي به في مسألة ماذا؟ في مسألة غزوة أحد مثلا، فتوحد أنت كل ما تقرأ أنه فقط انكسر الجيش الإسلامي، وصحيح قضية إيه الرومات أحسن على خيانة الرومات وانكبابهم على الغنام ودخل وقاتلهم وانتهت، لا 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 يوجد مقطع لم ينقل، لا ينقل لك التاريخ السني أصلا أو إيه، وأنه نفس الإمام عليه السلام الله عليه قاتلهم أو لا قتل أبطال ونازلهم صار انتصار في النتيجة للمسلمين، هذا المقطع موجود، ولكنه المقطع الآخر الذي يثبت فضيلة لأمير المؤمنين
مغيب،
أي مغيب أحسن. هذا من تنقل لنا الرواية؟ تجدها في روضة الكافي مثلا، لاحظ. فشاهد قراءة التاريخ بعيدا عن ما هو موجود، ولو هالتراث اللي موجود الآن في أيدينا الله أعلم كم ضاع من تراثنا، فلو ولو هذا المقدار من الآن موسوعة البحار وغير الموسوعات الكبيرة، بعض علماء أصلا يصر على أهمية قراءته. نحن سنين واقعا ما نتأسف الواحد ما يقرأ شيء من البحار، وما بس في التاريخ، في كل شيء، يعني حتى التفسير حتى التحقيق حتى الأبحاث العلمية. ينقل السيد العلامة الطوطي عليه الرحمة قبل أن يفسر الميزان قرأ البحار مرتين كاملتين مع التعليق مرة، عرفت الشيخ رمضان علماءهم يحتنوا علماء كثير يحق ما دينا وجدت من علماء الكبار بعد معلق على البحار كله يحسن وهم غيره منهم علماءنا بعد من علماء الحجاز من علاء الأحساء والقطيف على الله يرحمه تقدم، أنا قرأت في حياتهم معلق على البحار كله، لاحظ. فشاهد إذن أن هذه قاعدة مهمة في قراءة التاريخ، فهم التاريخ. لا ينبغي أو لا يحق لنا وقعا أن نلغي ما كتبت ما ورد علينا من رواية البيت، مثل الآن هذا المنهج اللي بس هم سند الرواية ولا أصلا يشم المضمون، هذا خطر على تراثنا كله. حجة قربلة التراث هو أصلا طعن للتراث، ضربة قاضية وقاسية على من؟ على التراث، تدمير للتراث. على كل حال، فشاهد الإمام سلام الله يقول عليه المهرول شدة الرفع، قال ويقوم الإمام الحسن عليه السلام، يقوم الحسن إلى جدي فيقول يا جدا بلغ اللعين معاوية، بلغ اللعين معاوية قتل أبي، قتل أبي، فأنفذ الدعي اللعين سيادا إلى الكوفة في 150,000 مقاتل، فأمر بالقبض علي وعلى أخي الحسين وسائر أخوتي وأهل بيتي وشيعتنا وموالينا، وأن يأخذ علينا البيعة لمعاوية، فمن يأبى منا ضرب عنقه وسير إلى معاوية رأسه، أو رأسه يعني سير الرأس. فلما علمت ذلك من فعل معاوية خرجت من داري فدخلت جامع الكوفة للصلاة ورقيت المنبر، فاجتمع الناس فحمدت الله وأثنيت عليه وذكرت ما فيه من ما فيه الوعظ والنصيحة والحث على الجهاد، قال عليه السلام فكأنما وألجم بلجام الصمت عن إجابة الدعوة إلا 20 رجلا، إلى أن قال عليه السلام ثم رفعت رأسي نحو السماء فقلت اللهم إني قد دعوت وأنذرت وأمرت ونهيت، وكانوا عن إجابة الدعاء غافلين، وعن نصرته قاعدين، وعن طاعته مقصرين، ولأعدائه ناصرين. اللهم فأنزل عليهم رجسك وبأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ثم خرجت من الكوفة راحلا إلى المدينة، فجاءوني يقولون معاوية أسرى سراياه إلى الأنبار والكوفة، هذه يعني نسميهم إحنا الحملات العسكرية أو الجماعات العسكرية، إحنا بتعبيرنا الجماعات الإرهابية الآن اللي تدخل الدم
الهيئة
تضرب وتقتل وكذا، والكوفة، وشن قاراته على المسلمين وقتل من لم يقاتله، وقتل النساء والأطفال، نفس الأسلوب الآن المتبع فيه. على كل حال، وقتل النساء والأطفال، فأعلمتهم أنه لا وفاء لهم، يعني على هذا ما لا وفاء بعد لهم. فأنفذت معهم رجالا وجيوشا وعرفتهم أنهم يستجيبون لمعاوية، ولنا من باب القال حجة أرسلت الجيش، ولكن أعلم أن هذا هم تدب فيهم الخيانة، نستجير بالله. فأعلمتهم أنه لا وفاء لهم، فأنفذت معهم رجالا وجيوشا وعرفتهم أنهم يستجيبون لمعاوية وينقضون عهدي وبيعتي، فلم يكن إلا ما قلت لهم وأخبرتهم. ثم يقوم الحسين عليه السلام مخضبا بدمه هو وجميع من قتل معه، هذا الآن بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه، يعني ملفات ساخنة تفتح ملف بعد ملف. ثم يقوم الحسين عليه السلام مخضبا بدمه وهو جميع من قتل معه، فإذا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وبكى أهل السماوات والأرض لبكاء، وتصرخ فاطمة فتزلزل الأرض ومن عليها، ويقف أمير المؤمنين عن يمينه وفاطمة عن شماله، ويقبل الحسين فيضمه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صدره، ويقول يا حسين فديتك قرت عيناك وعيناي فيك، وعن يمين الحسين حمزة أسد الله في أرضه، وعن شماله جعفر بن أبي طالب الطيار، ويأتي محسن تحمله خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، وهن صارخات، وأمه فاطمة تقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود أن لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال فبكى الصادق عليه السلام حتى خضلت لحيته بالدموع، ثم قال لا قرت عين لا تبكي عند هذا الذكر. وبكى المفضل بكاء طويلا ثم قال: يا مولاي ما في الدموع؟ فقال: ما لا يحصى إذا كان من محق. قال المفضل: يا مولاي ما تقول في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال: يا مفضل، والموءود والله، والموءودة والله محسن. نعم، قال: يا مفضل، والموءودة والله محسن، لأنه منا لا غير، فمن قال غير هذا فكذبوه. قال المفضل: ثم ماذا؟ يعني ما هو الحدث بعد ذلك؟ هذا بعد إشارة إلى المحسن سلام الله عليه، بلا إشكال وقضيته معروفة، وبلا إشكال أنه سلام الله عليه ممن لهم هذا الدور، يعني من ملف من ملفات الخيانة العظمى لله ولرسوله وللصديق ولأهل البيت سلام الله عليه، يعني شاهد صدقا على جناية هؤلاء. قال: يا مفضل نعم، قال المفضل: ثم ماذا؟ قال الصادق عليه السلام: تقوم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتقول: اللهم انجز وعدك وموعدك لي في من ظلمني وغصبني وضربني وأحزنني بكل أولادي، فتبكيها ملائكة السماوات السبع وحملت العرش وسكان الهواء ومن في الدنيا ومن تحت أطباق الثرى صائحين صارخين إلى الله تعالى: فلا يبقى أحد ممن قاتلنا وظلمنا ورضي بما جرى علينا إلا قتل في ذلك اليوم 1000 قتلة. قال المفضل: يا مولاي فإن من شيعتكم من لا يقول برأي. هذا لطيف. الآن تكلم الإمام بعد هذه الأحداث تحدث مثلا في الرجعة وما إلى ذلك، الآن يتحدث يقول: يقول الآن سلام الله عليه الإمام الصادق سلام الله عليه، يبدأ الآن البحث لطيف عن بحثي بعض مفاصل أو الاستدلالات على بحثي الرجح. هني يقول المفضل، قال المفضل: يا مولاي فإن من شيعتكم من لا يقول برجعتكم، من لا يقول برجعتكم. ولكن شلون لطيف الرواية، بأنه سوف يتضح بأنه كأن الرجعة بما هي بما أنها وقعا ضرورة واضحة في ولو على مستوى ضرورة المذهب الآن، فضلا عن أن جملة محققة، ضرورة الدين بل ضرورة الأديان كما أشرنا في بداية أبحاث الرجعة. صعب إنكار الرجعة، نعم كل ما هنالك من لم يستطيع أن يدرك تفاصيلها أو أبحاثها يحاول أن يعطيها تأويل آخر، يعني معنى آخر، يقرأها قراءة أخرى بتعبير الآن. لا ينكر الرجعة أنه لا توجد رجعة أصلا، لا، يعني يحاول أن يفسرها بتفسير، لكن هذا التفسير هم مرفوض غير مقبول، كما الآن يأتي الإمام الصادق يوضح هذه المسألة. حضر الرواية، قال المفضل: يا مولاي فإن من شيعتكم من لا يقول برجعتكم. فقال: أما سمعوا قول جدنا رسول الله ونحن سائر الأمة نقول، وقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أن يستدل ويرد هذا الإنكار. قال الصادق عليه السلام: العذاب الأدنى عذاب الرجعة، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إذن هناك عذاب قبل العذاب الأكبر، أين يكون هذا العذاب؟ في الرجعة. العذاب الأدنى عذاب الرجعة. ثم قال الصادق عليه السلام: هذه لاحظ له، مقصرة شيعتنا. مقصرة شيعتنا يعني اللي يعني ما وصلوا إلى سقف جيد في المعارف، هذا المقصر يعني معرفته مرتبتها قليلة دانية، فبالتالي ما عنده أفق واسع لفهم جملة من الحقائق، منها كيفية أن الرجعة كيف يرجعون أهل البيت. نحن بعض الاستبعادات ونفس الإشكالية على المعاد، الآن المستشكين في المعاد ماذا هم ماذا يفعلون؟ نفس الكلام، قال كيف الله يرجع هؤلاء الذين ماتوا؟ كيف يحاسب الكم الهائل؟ كيف تعبرنا الملفات محفوظة، كل واحد ولا ملفة مثلا ويعرفوا ذنوبه ومعاصيه وطاعاته؟ كل هذه ناتجة عن ضيق الأفق، يعني عدم الاعتقاد والتصور، التصور الصحيح للقدرة الإلهية المطلقة، للعلم الإلهي المطلق، مضافا إلى ربما عدم الإحاطة ببعض مقامات ما يرتبط بمقامات المعصوم سلام الله. كل هذه عوامل دخيلة، بالتالي يكون هذا مقصر. فالإمام يعطي معنى يذكره هؤلاء المقصرة، يرفضه الإمام سلام الله. هذا الآن موجود، بعضهم موجود ليومنا هذا الاعتقاد. نعم، يقول الإمام، قال: ثم قال الصادق عليه السلام: مقصرة شيعتنا تقول معنى الرجع أن يرد الله إلينا ملك الدنيا وأن يجعله للمهدي. شوف، بعضهم يقول إنه الرجعة تعني وجود النبي والإمام علي والصديقة الزهراء وكل أمة يتمثل ويتمظهر في وجود المولى عجل الله تعالى فرداك فقط، يعني ما لهم ظهورات، يعني يقوم مقامهم تعبير. هذا معنى الرجعة. الإمام سلام الله عليه يرفض هذا المنح رفضا باتا. الإمام سلام الله عليه يرفض هذا المنح رفضا باتا. لا، الرجعة وجوداتهم سلام الله عليهم كل له دور، وهنه هؤلاء يتمظهرون أو يظهرون في شخصية الإمام سلام الله عليه. يقول الإمام: ثم قال الصادق عليه السلام: مقصرة شيعتنا تقول معنى الرجعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا وأن يجعله للمهدي. شوف الإمام يقول: ويحهم، متى سلبنا الملك، يعني ملك النبوة والإمامة والوصاية، حتى يرد علينا يا مفضل. ولكن الإمامة مقام غير قابل للسلب عنهم سلام الله عليه. يعني أحسنتم السلطة الظاهرية، الحكم الظاهري هذا، ولا الحكم الواقع التكوين الحقيقي المرتبط بمقامات الإمامة لا يمكن أصلا عزله وفصله أو سلبه. ونحن ورد عندنا في الرواية هذا المضمون بأنه يعني الإمامة التي نعتقد بها ليست هي تلك التي عينت بظاهرها في الغدير أو سلبت في السقيف. الإمامة بشأن عظيم، هؤلاء كل ما هنالك ابتزوا هذا الحكم أو الأمر الظاهري والسلطة الظاهرية.
هي من وظائف الإمام.
أي وظيفة، أحسنتم، وليس هي أي وظيفة وشأن من شؤون الإمامة، لا أنها نفس الإمامة ومقام الإمام. ويحهم متى سلبنا الملك، يعني ملك النبوة والإمامة والوصاية، حتى يرد علينا يا مفضل. لو تدبر لو تدبر القرآن لو تدبر القرآن شيعتنا لما شكوا في فضلنا. طبعا هذا يشير إلى أنه في النتيجة يعني الشيعة بحد المعاني، يعني أنه في النتيجة الشيعة لأنه كل من شايع أهل البيت أو حتى اعتقد بإمامتهم هو له مرتبة من مراتب المعارف، أن يعتقد بالإمامة والاثنى عشرية وكذا وكذا، لكن مقام المعرفة ضعيف جدا. لاحظ، فإذن الإمام سلام الله عليه يقول هؤلاء لو تدبروا لو تدبروا القرآن حق التدبر لما شكوا في هذا المعنى. لاحظ، لو تدبر القرآن شيعتنا لما شكوا في فضلنا أو شكوا في فضلنا أما سمعوا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. والله يا مفضل إن تنزيل هذه الآية في بني إسرائيل وتأويلها فينا، صحيح نزولا في بني، ولكن التأويل من يرث الأرض حقيقة هم سلام الله عليهم، وهذا في الرجعة. وإن فرعون وهامان تيم وعدي وعدي. ثم قال عليه السلام: ثم يقوم جدي علي بن الحسين وأبي الباقر عليهم السلام فيشكوان إلى جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل بهما، ثم أقوم أنا للمصادق فأشكو إلى جدي الباقر إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل المنصور بي، ثم يقوم ابن موسى فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به الرشيد، ثم يقول ثم يقوم علي بن موسى فيشكو إلى جده رسول الله ما فعل به المأمون، ثم يقوم محمد بن علي فيشكو إلى جده رسول الله ما فعل به المأمون، ثم يقوم علي بن محمد فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل به المتوكل، ثم يقوم الحسن بن علي فيشكو إلى جده ما فعل به المعتز، ثم يقوم المهدي سمي جدي رسول الله صلى الله عليه وعليه قميص رسول الله مضرجا بدم رسول الله يوم شج جبينه وكسرت رباعية والملائكة تحفه حتى يقف بين يدي جده رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول يا جدا وصفتني ودللت علي ونسبتني وسميتني وكنيتني فجحلتني الأمة وتمردت وقالت ما ولد ولا كان وأين هو ومتى كان وأين يكون وقد مات ولم يعقب ولو كان صحيحا ما أخره الله إلى هذا الوقت المعلوم. هؤلاء الذين يطول العهد يتنكرون لولادته أو لا يقول أصلا ولد أو كذا أو ما شاكل ذلك، فصبرت محتسبا. وهذا دليل على أنه واقعا يعني من أخطر الأمور على الإمام سلام الله عليه هو الإنكار، إنكار الحقائق، يعني إنكار حقيقة وجوده، إنكار حقيقة ولادته، إنكار ذلك. يقول فصبرت محتسبا لهذا ولغيره، ولكن هذا لها محورية، يعني أي شيء ينتج عن ضعف العقائد خطير جدا واقع. يعني صحيح مثلا مسألة الفساد والانحلال والانحرافات وما إلى ذلك، لكن أخطر ما هنالك كذا هو التنكر لمقاماتهم والإنكار أو التنكر لهم وما شاكل. يقول فصبرت محتسبا وقد أذن الله لي فيها بإذنه يا جدا، فيقول رسول الله صلى الله عليه الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العالمين العاملين اشتباه هذا فنعم أجر العاملين. نعم هذه الآية في سورة الزمر آية 74 هذه أجر العاملين. نعم ويقول جاء نصر الله والفتح وحق الله وحق قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ويقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال المفضل يا مولاي أي ذنب كان لرسول الله؟ قال الصادق عليه السلام يا مفضل إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اللهم حملني ذنوب شيعة أخي وأولادي الأوصياء ما تقدم منها وما تأخر إلى يوم القيامة ولا تفضحني بين النبيين والمرسلين من شيعتنا، فحمله الله إياها وغفر جميعها. قال المفضل فبكيت بكاء طويلا وقلت يا سيدي هذا فضل الله علينا فيكم، هذا نوع من التفضل والإكرام كما الله يتفضل، مظهر من التفضل الإلهي، نعم بشرطه وشروطه بعكذا لا تؤخذ بإطلاقها، لابد أن تقيد هنا بحث في محله، هذا أبحاث المهمة ربما نقف عليه إن شاء الله في داخل أبحاث المعاد. قال الصادق عليه السلام يا مفضل ما هو إلا أنت وأمثالك، بلى يا مفضل لا تحدث بهذا الحديث أصحاب الرخص من شيعة، يعني قسم من يتساوي أخذ هذه ذريعة للانحراف، ولا ليس ذريعة للانحراف بالعكس هذه ذريعة للإقبال على الله والإدبار عن المعاصي والذنوب، مثل التوبة مثل الشفاعة، التوبة والشفاعة وسائل للتقرب إلى الله، مو هو والعياذ بالله الفهم المعكوس انه ان ذاك يذنب وكذا ويتكل على الشفاعه او يتكل على التوبه في اخر العمر، لا لا هذا هو مرفوض عقلا ونقلا. فشاهد هنا الامام سلام الله عليه يقول بان بهذا المعنى هذا لا يؤخذ بهذا الضال، حيث ان هذول لاصحاب المعرفه القليله او العقول الضعيفه حتى لو كانوا من شيعتنا ويستقلوا هذا المعنى للانحراف والاكثار من المعاصي بحجه ان ذنوبنا يتحملها من النبي صلى الله عليه واله، لا ليس هكذا الامر. فالامام يقول يحذر من هذا المنعطف الخطير، يقول قال الصادق عليه السلام يا مفضل ما هو إلا أنت، وشوف لا ما هو إلا أنت وأمثالك، يعني إشارة إلى أنه في النتيجة يعني هذا تفهم فهما صحيحا وفق الضوابط والقواعد الصحيحة، وليس يفهمها صح أصحاب الرخص أو أصحاب العقائد الضعيفة والمراتب الدانية، وبالتالي يجعلونها طريقا للانحراف. نستجير بالله. قال الصادق عليه السلام: يا مفضل، ما هو إلا أنت وأمثالك؟ بلى يا مفضل، لا تحدث بهذا الحديث أصحاب الرخص من شيعتنا فيتكلون على هذا الفضل ويتركون العمل، فلا نغني عنهم من الله شيئا، لأن كما قال الله تبارك وتعالى فينا: لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال المفضل: يا مولاي، فقوله ليظهره على الدين كله، ما كان رسول الله ظهر على الدين كله؟ لطيف، والقرآن قال يظهره، ورسول ما أظهر، يعني لا زالت المفاسد، لا زالت حكام الظلم والجار وما إلى ذلك. الآن لطيف الكلام، قال: يا مفضل، لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ظهر على الدين كله ما كانت مجوسية ولا يهودية ولا صابئة ولا نصرانية ولا فرقة ولا خلاف ولا شك ولا شرك ولا عبدة أصنام ولا أوثان ولا اللات ولا العزة ولا عبدة الشمس والقمر ولا النجوم ولا النار ولا الحجارة، وإنما قوله ليظهره على الدين كله في هذا اليوم وهذا المهدي وهذه الرجعة. لاحظ إشارة إنه هذا مكمل في المهدي وفي الرجعة، وهذا تكون هي محطات إظهار الدين كله، وهو قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل ويكون الدين كله لله. ثم قال الصادق عليه السلام: ثم يعود المهدي إلى الكوفة وتمطر السماء بها جرارا من ذهب كما أمطره الله لبني إسرائيل على أيوب، ويقسم على أصحابه كنوز الأرض من تبرها ولجينها وجوهرها. قال المفضل: يا مولاي، من مات من شيعتك وعليه دين لإخوانه ولأضداره، يعني أما لإخوانه أو لغير إخوانه، يعني أو لأضداره، يعني خلاف مذهبه مثلا، كيف يكون؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: أول ما يبتدئ المهدي أن ينادي في جميع العالم: ألا من له عند أحد من شيعتنا دين فليذكره حتى الثومة والخردلة، فضلا عن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأملاك فيوفيه إياه. والحديث طويل ذكرنا منه موضع الحاجة، ونحن فعل هذا اللي ما أتى به سماحتي رحمة الله عليه. إن شاء الله بعد نصدق المطلب الآخر، البحث الآخر لطيف يأتينا إن شاء الله، وهو نماذج قرآنية تقريبا يعني تكمل للبحث، يعني ما في مطلب زائد، وذكر كلمات الأعلام، وبحث مهم يعني بلا إشكال، لكن على السياق نفسه يأتي الحديث عنه في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.